الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما هي العلاقة المثلى بين الأجيال البشرية؟ حوالي 33 عاما يتبدل الجيل، جيل يذهب وآخر يأتي ويهيمن، وقد يكون في قرن واحد 3 أجيال تراهم يتداولون القدرة ويتداولون القيادة في المجتمع. ما هي العلاقة المثلى بين هذه الأجيال الثلاثة؟ هناك 3 نظريات. النظرية الأولى تقول صراع الأجيال، كل جيل يجب أن يقتحم المساحات التي كانت للجيل السابق ويحاول أن يفرض نفسه بكل قوة. والنظرية الثانية تقول استنساخ الأجيال وتداومها، الجيل الثاني يستمر حسب الجيل الأول بكل تفاصيله. والنظرية الثالثة وهي المثلى تقول تكامل الأجيال، كل جيل يقوم ويبني ويذهب ويأتي الجيل الآخر يكمل البناء، يكمل البناء حسب القيم وحسب الحاجة وليس حسب نظريات الجيل الأول. هذه قضية معقدة في الحضارات. في الأمة الإسلامية أيضا موجودة هذه، يعني هناك مثلا الآن نظرية تقول أن علينا أن نتبع السلف الصالح بكل تفاصيله، وإمام المذهب أحمد بن حنبل كان يقول أنا لا آكل البطيخ لأن البطيخ كان يأكله النبي، ولكن لا أعلم بأنه كيف كان يأكله، لذلك ما دمت لم أعرف كيفية أكله فأنا ما أكل. محاولة استنساخ الجيل القادم، هكذا قال ابن عباس، هذا تحدث ابن عمر عبد الله، هكذا تحدث مثلا قتادة، هذا كلام وهذا تفاسيرهم تجدها وهذه كلماتهم، نحن نسميهم بالسلفية، ولكن على أي حال هم يقولون السلف الصالح هو النسخة المثلى ولا بد أن نتبعها، النعل بالنعل والقذة بالقذة كما كانوا نكون بلا تغيير. وهذه النظرية كانت منذ اليوم الأول، وفي اليوم الأول هذه النظرية ربما بعض آفاقها اتخذها الخوارج، والفكرة الثانية موجودة، هؤلاء اللي أنا أسميهم جيل المتمردين. المتمردون هم الذين يقولون ما دام الآباء ما استطاعوا أن يصلوا بنا إلى شأو إلى مستوى معين فلنتمرد عليهم ونذهب نفتش في هذا العالم عن ناس وصلوا إلى القمة، إحنا نروح نصير مثلهم. إذا شفنا اليابانيين تقدموا نصير يابانيين، إذا شفنا الأمريكيين تقدموا نصير أمريكيين. حتى تسريحة الشعر وحلق اللحية والشوارب بالإضافة إلى الملابس وحتى الكلمات نحاول نرددها. أما جيلنا يعني جماعتنا هذول لازم إحنا نخلي عليهم إكس، علامة إكس، كلما سووا نعترضهم. هذا اللي في الغرب طرح هذا في فترة من الفترات وسموه بصراع الأجيال. أما الحقيقة المثلى أنه الجيل الأول قام وتعب وراح، هل هو كان كله خطأ؟ كلا، هم آبائنا وهم اللي تعبوا علينا وهم اللي أسسوا، كيف نقول كلهم خطأ؟ هل كلهم صح؟ كلا، لأنه بالبشر بالتالي عنده أخطاء، شئنا أم أبينا لا يمكننا أن نقول كل شيء فيهم صح. حتى لو كان أولئك الأوائل، أولئك السابقين كانوا في قمة الوعي وفي قمة العمل، لكن الزمن تطور. وين زمن الحمار والقوافل التي كانت تمشي على البعران على زمن الصواريخ؟ زمن التطور. خلي يكون هو صح، لكن تحولات الزمن أثرت عليه. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ذيك أمة راحت، راحت بما فيها من خير وشر. فإذا ماذا علينا؟ علينا أن نبقى نفتح عيننا نشوف ماذا فعلوا، ما هي الإيجابيات، نقتدي بهم. شوفوا القرآن الكريم عجيب، القرآن الكريم يحدثنا عن الأنبياء، نبي بعد نبي، ثم يقول بعد كل ذلك فبهداه مقتدي، لا يقول بهم مقتدي، فبهداه مقتدي. وهذا كلام عظيم من القرآن الكريم، أنه بالرغم من الأنبياء هم قدوتنا، ولكن كل نبي جاء بشريعة ضمن وضع معين، لذلك الشرائع نسخ بعضها بعضا، ما نسخ من آية أو نسخها نؤت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الآيات تناسخت والشرائع. نعم، الجيل الأول خلفوا إلينا القدوات، يعني الشجاعة نتعلمها من سيدنا العباس سلام الله عليه، الإباء نتعلم منه، الوفاء نتعلم من عنده. بس هل إحنا نحارب أيضا على الحصان والسيف والقربة أم لا؟ هذا مو ضروري نأخذ من العباس سلام الله عليه، زمانه كان يقتضي أن يركب الفرس المطهم، لكن زماننا يقتضي أن نركب الطيارات النفاثة ونحارب. الفرق في الوسيلة، أما في الصفات المثلى نتبعهم. وأنا أستفيد هذه البصيرة التي يسميها ببصيرة التكامل بين الأجيال، أستفيد من هذه الآية التي تلوتها وهي آية 10 من سورة الحشر. الجيل الثاني يقول لا يقول مثلا هؤلاء اللي سبقونا أخطأوا، ولا يقول أنهم معصومون عن الخطأ. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لو كان إخواننا الذين سبقونا بالإيمان على مسيرة صحيحة 100% لما كان الاستغفار معنا. الاستغفار إنما يصير من خطأ، فإحنا نطلب لهم الاستغفار. الاستغفار لهم يعني نحن نحترمهم، نحبهم، نؤدي واجبنا تجاههم، حقهم علينا نؤدي عبر الاستغفار، ولكن في نفس الوقت نجعل علامة السؤال على كل عمل قاموا به، لعل بعض الأعمال كانت على أحسن حال وبعضها لم تكن كذلك. هنا الفكرة الأساسية، ربنا يقول ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب فأنت اللي تستغفر لآبائك أنت على حق في كل شيء؟ يقول لا، أنا ما عندي أخطاء، أنا ما عندي خطيئات، لذلك أول شيء أستغفر لنفسي. يقول ربنا اغفر لنا أول شيء ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم هناك مسألة أخرى مهمة في إطار حديث القرآن في هذا السياق حول العلاقات وتجلي الإيمان في هذه العلاقات. إيمانك بالله يبقى مجرد نور في قلبك، أم هذا النور يشع على جوارحك، على جوانحك، على علاقاتك، أنت تتحول إلى رمز في العلاقات الإيمانية. في سورة الحاشر هذا حديث مهم، وربنا تحدث لنا عن علاقتنا أولا بالأعداء ننتصر عليهم، ثانيا علاقة المهاجرين بالأنصار، علاقة الأنصار بالمهاجرين، علاقة الذين اتبعوهم بإحسان أي التابعين للأنصار والمهاجرين وهم الجيل الآخر بمن مضى. الآن أكو علاقة الناس مع بعضهم والبعض، تدري الآراء تختلف، المشارب تتفاوت، ليست مشارب واحدة، واحد يساري، واحد يميني، واحد متطرف، واحد متهاون، واحد البشر. الله خلقك هكذا يا إخواني. أنا أرجوكم كل واحد من عندكم أن يتمعن، يفكر عميقا في الطبيعة من حوله. شوف الله خلق كل شيء مثل بعض، 30 مليون نوع من الحي أحياء فوق هذا الكوكب، 30 مليون نوع، من البكتيريا إلى الفيلة والحيتان وإلى هذا البشر اللي يصلح ويفسد في الأرض. 30 مليون نوع الله خلق. خب خلق الأحياء مختلفين، الأشجار مثل بعض، الفواكه مثل بعض، الأراضي مثل بعض. الله خلق هذا الاختلاف. هذا الاختلاف ليش؟ ليش خلق الاختلاف؟ حتى تتكامل مع بعضها. الآن أكو حديث طويل في سلسلة الأحياء، كيف كل حي من البكتيريا إلى كيف كل حي يقوم بدور تكاملي بالنسبة للحي الآخر، تكامل الأحياء فيما بينها. وأشبه شيء بهذا السيارة اللي افتح البودي وشوف شو بالسيارة، هل البراغي مثل بعض؟ هل الحدايد مثل بعض؟ كل شيء بشكل، ولولا ذلك ما مشت السيارة، لازم اكو اختلاف. كل شيء يقوم بدور، أصابع يدك مثل بعض، إيدك ورجلك وأذنك كلها مثل بعض، كل واحد يقوم بدور. هذه النقطة، تفكير في هذه الناحية، في فلسفة الاختلاف في خلق الله ومثل هذا فلسفة الاختلاف في البشر. البشر الله ما خلقهم مثل واحد، ولذلك خلقهم الله، خلقهم باختلاف، اختلاف الألسن، اختلاف الألوان، اختلاف الطاقات، اختلاف المشارب. إذا فجي من الأجيال مثلا طلعوا كلهم راد يصيروا مهندسين، العامل من يصير؟ كلهم راد يصيروا أطباء، أدي المهندس من يصير؟ كلهم راد يصيروا جنود، الحرفيين وين صاروا؟ ما يصير. هذا الله خلق في عائلة واحدة، عائلة واحدة خمس ست أولاد عندهم، كل واحد عنده هوى شكل، وفي النهاية ذيك القدرة المدبرة والمهيمنة للكون، وهي قدرة الرب سبحانه وتعالى، تجعل كل إنسان في موقع معين. اتهم تفكر هكذا، إذا أنت وصلت إلى مرحلة تفكر في الناس بأن اختلافاتهم إنما جاءت من أجل تكاملهم، ومن ثم تأدية الأهداف الكبرى من خلالهم، أنت توصل إلى قمة الوعي وقمة الطمأنينة. قمة الطمأنينة هذا بحث شوي عميق، لكن هالمقدار إشارة كافي. وربما لذلك من صفات المؤمنين أن يسألوا الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا. الله أكبر. لا يقول إلهي اعصمنا من أن ما نضرب بعضنا، من نقتل بعضنا، من نصير مثل الآن المسلمين يقتلون بعضهم بعضا. لا، قال حتى غللي بالقلب، حتى الحسد والحقد والعصبية وسوء الظن، الأمور اللي في القلب أنت تريدها الله يقتلعها، قلع مثل ما يقتلع مثل هذه الصفات عند أهل الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ينزعها، يحولهم إلى ناس أصفياء أوفياء، إخوان الصفا. وأنا اقتراحي توصيتي للإخوان أن هاي الآية يكرروها في صلاتهم، بعد صلاتهم، قبل صلاتهم، خصوصا في عملهم. الإنسان اللي ما يعمل مثل السيارة اللي ما تمشي، السيارة اللي ما تمشي تصطدم عادة؟ لا، إلا سيارة إذا راكنة طرف الشارع سيارة ثانية تيجي تضربه، لكن سيارات بالقراج بالملايين لا يصطدم بعضها بعضا. إنسان ما يشتغل مثل هذول بالقبور، جيران لا يتزاوروا، كل واحد نايم بقبره مرتاح ما عليه بصاحبه. اللي يشتغل واللي يعمل طبيعي يتحرك، يمكن أن يصطدم، يمكن أن يصير عنده في نفسه شيء تجاه أخي، أنا ريت أروح شغل هو راح قبلي ينافسني إلى آخره. فلا بد إحنا نبدأ ونسأل الله دائما أن ينتزع الغل من أنفسنا. كنت في فترة من الفترات مع مجموعة من الإخوان، قمنا بعمل مشترك. أحد الإخوان، إخوان في الدين العاملين معانا، راح ألقى محاضرة في مكان وتهجم علي واتهمني بتهمة أنا بريء منها، كبراءة ذئب من دم يوسف، لا بالعير ولا بالنفير. ما أدري هذا إيش جاء، شلون توهم. لكن اليوم اللي أسمعت هذا الكلام كتجربة أنقل لكم، باللي القمت صليت ركعتين إله ودعيت له، لا هذا جنى علي، اللهم اغفر لها هذه الجناية. لأن مو حديث مع أصدقاء، حديث عام. بعد عدة أيام هذا تعرض لمشكلة كبيرة هو نفسه. فأنا بعثت أحد الأصدقاء إليه ويواسي ويطرح عليه خدمات أي خدمة، هو هم تكلم قبل يعني. بعد أسبوعين صارت مشكلة كبيرة في العراق، حيث أن جيش النظام السابق هجم على منطقة الشمال وهجم على أربيل بالتواطؤ مع بعض الناس. على حال كانت هذه مشكلة كبيرة في وقته، وأنا احتاجت إلى هذا الشخص، خبرته ودعيته إلى نقعد وياك واستجاب وعملنا مع بعض فعمل سين، قمنا بواجبنا في هالمسألة هذه. سبحان الله، أول ليلة لو أنا بالليل قايم مصلي وداعي عليه، وإذا هو صارت عنده مشكلة وأنا قلت ما دام هذا الإنسان تجرأ علي وأنا إيش عندي وياه، ما كنا نقدر بعدين نتعاون. هذا التعاون فيما بينكم يا إخواني بحاجة إلى أرضية، إلى نفسية. الآن في العلم الحديث يبحثون أنه إذا شفت فد واحد شفت عيونه صغرت هذا ضدك، شفت شوية سيقانة تتحرك هذا ضدك، شفت شوية دا يعض شفايفة هذا ضدك. يعني دا يطلعون مجموعة مسائل ظاهرية اللي تدل على أن الطرف الآخر ما يحبك. القلوب تتناجى مثل ما البشر يتناجى. أنت أول ما تريد تروح يم واحد عندك حاجة أول علة عند الله قلبك صفيه تجاهه، روح يمه الله يصفي قلبك. أما أنت بقلبك مليان ضغائن ضده وتروح تحكي له هو طبيعي يردك، والشيطان يلعب دور، يقوم بدور نقل الجراثيم، نقل هذه الحالات النفسية من إنسان إلى إنسان. وبعدين يا إخواني إذا صليتوا صلاة الليل ادعوا لمن شئتم من العلماء الفضلاء، شوية ادعوا لمن معاكم في العمل حتى قلوبكم تصافى، القلوب تصافى اللي معاكم اللي عندكم شغل ويا بعض، لأن هذا القلب مشكلة. مو سمي القلب قلبا لتقلبه، صبح شكل ظهر شكل بليل شكل، القلب يتقلب. فإحنا شلون نخلي هذا القلب يبقى على قالب واحد؟ بالتوكل على الله وبأن ندعو لبعضنا البعض. خب يقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ليش؟ شوف نهاية الآية ربنا إنك رؤوف رحيم. إيش قدح نهاية الآية تسجم ويا مفتتحها ووسطها. أنت رؤوف رحيم، أنت خالق، البشر يعصونك ولكن ترزقهم، تعطف عليهم، تحن عليهم، هم رؤوف وهم رحيم. أنا البشر أصير طاغوت تجاه إخواني؟ لا، أنا ما أخذ هاي الصفة من ربي، تخلقوا بأخلاق الله، أنا قلبي يصير رؤوف ورحيم. بعض المفسرين أفاضوا في هذه الآية والحديث حول علاقة مثلا الناس بأصحاب النبي وكيف أنه كان. حقيقة أنا أعتقد هالمقدار من البحث اللي استفاد من الآية كافي، لأنه في مثل هذه القضايا الحقيقة الرئيسية إحنا ما نستطيع أن نبحث أشياء بالتاريخ، نبحث بالتاريخ نستفيد من التاريخ، نستفيد عبر، بس مو بالضرورة نتحول إلى ناس نتعصب لهذا أو لذاك، كافي أن نستفيد عبرا. ثم ربنا يبين بعد ذلك كيف أن العلاقة بين أولئك، هي علاقة المؤمنين بعضهم، علاقة الكفار بعضهم، كيف كانت علاقة النفاق والكذب والدجل وبالتالي المنافقون أرسلوا رسالة إلى بني النضير بأنه إحنا ندعمكم ننصركم، إذا قاتلتم نقاتل وياكم، وإذا خرجتم نخرج وياكم. كذب، مساكين هدموا بيوتهم وراحوا، هذول ما حركوا ساكن. وهذه العلاقة الإيمانية اللي تجعلنا إحنا نتوحد هي رأس مالنا في العمل، ومن دونها لا نستطيع أن نفعل شيئا. الحديث قد يكون إن شاء الله ذو شجون فيما يرتبط بعلاقة الكفار مع بعضهم. وصلى الله على محمد وأهل بيته.